الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، فقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأحاديث في استقبال القبلة، وأقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام مسلم، ويشبهه كثيرا لفظ الإمام البخاري. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ له، عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء، فذكر الحديث بهذا اللفظ غير أنه حصل تقديم وتأخير. قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، فأخر لفظ قباء. ولم يذكر قوله قرآن قد أنزل عليه الليلة، ولم يذكر لفظ قرآن. وفي لفظ البخاري مثبتة، وفي لفظ البخاري قال بين بدلا من بينما، والحديث في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا جاء في بعض الروايات. وهكذا فقد روي 16 شهرا في رواية مسلم لحديث البراء، وجاء أنه 17 شهرا في الصحيحين من حديث البراء، وجاء أنه 13 شهرا في رواية لمسلم، وجاء 2 خارج الصحيحين، والصحيح أنه 17 شهرا، فيكون ذلك إما على وجه التقريب أي الاختلاف، وإما بحسب علم الراوي، وقد يختلف علم. وقد حسب ابن حبان رحمه الله تعالى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في 12 من ربيع الأول، فنزل في بعد 17 شهرا، وذلك يوافق رجب أو شعبان، فإن كان 16 شهرا فهو رجب، وإن كان 17 شهرا فهو شعبان في السنة الثانية. وقد أجمع العلماء أنه كان في السنة الثانية، ولكنهم اختلفوا في الشهر، فدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة. وفيه دليل كذلك على حكمة الله عز وجل في الحفاظ على دينه وأهل هذا الدين. ففي مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى بيت المقدس حتى لا تبقى شائبة وذريعة شرك، إذ كانت الكعبة مليئة بالأصنام من الداخل ومن الخارج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحبه الصلاة إلى الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي بين الحجر أو بين الركنين، بين الركنين إلى جهة الحجر. ولما قدم إلى المدينة وفيها اليهود وليس فيها من المشركين أحد، كان من حكمة الله أن صرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وفيه دليل كذلك على مخالفة أهل الباطل فيما عد من خصائصهم فيما لا يخالف شرعنا، شيء لا يخالف شرعنا وهو من خصائص أهل الباطل كفارا وفجارا ومبتدعة، فنحن لا نوافقهم. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يفرق، فلما رأى أهل مكة أي المشركون يفرقون شعورهم سدل شعره عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين. ولما قدم المدينة ولم يكن فيها من المشركين أحد، وإنما غلبة أهلها من الكفار هم من اليهود، وكانوا يسدلون شعورهم يعني إلى الخلف ولا يفرقون، فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حديث ابن عباس وأصله في الصحيح. وهذا يدل أن صاحب الحق ينبغي أن يخالف أهل الباطل فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، فإن كان من خصائصهم شيء فينبغي الإنسان أن يتركه. وأحيانا قد يترك الإنسان الفاضل خشية الوقوع في المحرم أو المكروه، وأذكر في هذا ما كان ينهى عنه بعض مشايخنا إذا رأوا من يربط عمة أهل التبليغ، تعرفون ربطة عمامة أهل التبليغ، إذا رأوا أحدا يربط هذه الربطة كانوا ينهون عن ذلك، منهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله. لماذا؟ لأنه من خصائصهم، بخلاف ما إذا كان في بلد يربط كثير من طوائف الناس مثل ذلك فهو ليس من خصائصهم، فالأمر على الإباحة، ولو اعتقد الإنسان سنيته فهو سنة. لكن إذا كان من خصائصهم فإذا لا نوافق أهل الباطل فيما اشتهر أنه من خصائصهم. قال: فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى الآية السابقة، وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة. فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة. هذا خلاصة المعنى الإجمالي للحديث. وهذا الصحابي الذي جاءهم اختلف فيه، قيل عباد بن بشر الأشهلي، هكذا ذكره ابن طاهر كما أشار في شرح العمدة، وهكذا قيل عباد بن نهيك الأنصاري، وسواء هذا وهذا فالأمر سهل. قال: أحكام الحديث: أولا، القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة، يعني كانت القبلة في أول الهجرة إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. ومر معنا أن صرفها كان بعد 17 شهرا على الصحيح، وهي في السنة الثانية بالإجماع. قال الثاني أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. وليس المقصود استقبال الجهة هو العين إذا كان لا يمكن ذلك وهو الغالب، وإنما المراد الجهة. فإن كانت الكعبة في جهة المشرق فالمشرق قبلة، أو كانت في جهة المغرب فالمغرب قبلة، أو الشمال أو الجنوب فكذلك. فإن علم عينها لا ينبغي البعد عنها ما دام يمكن الوصول إلى العين بغير مشقة ولا حرج، ولا ينبغي أن يشدد في هذا وتحصل به خلاف. يعني مثلا بعض المساجد هي إلى جهة الكعبة، لكن قد يأتي إنسان بأجهزة حديثة وأشياء فيقول يحتاج إلى تعديل يسير، ربما شبر أو أقل من شبر للصف، هذا لا حاجة له. ما بين المشرق والمغرب قبلة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه ليس من الصواب إذا تبين لنا أن لسنا إلى جهة الكعبة أن نصر بحجة أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. فمثلا بعض المساجد منحرفة انحرافا وقبلتهم ما بين المشرق والمغرب، لكن المراد بالمشرق والمغرب مشارق ومغارب. فإذا صار في بعض أيام السنة يصلون إلى جهة غروب الشمس، فإذن هم لا يصلون بين المشرق والمغرب وقبلتهم خطأ وفيها انحراف يضر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بين المشرق والمغرب قبلة، هذا عام يشمل كل أيام السنة، ليس أن يأتي عليك يوم وأنت متجه إلى جهة المغرب. فإذا صرت كذلك فأنت لست متجه إلى الجهة الصحيحة. الجهة الصحيحة أن تكون إذا كنت إلى جهة الشمال فما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن في كل أحوال السنة. فينتبه لهذا المعنى، والأمر وسط لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن أفضل البقاع هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. وأفضلية الكعبة وبيت الله الحرام ثبت بغير هذا بأشياء أصرح وأوضح، لكن هذا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأن المسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة وهو يدخل بيت المقدس وغير ذلك. أن في هذا الحديث جواز مشروعية النسخ في هذه الشريعة، وأدلة مشروعية وجواز النسخ كثيرة من الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واليهود أنكروا النسخ، زعموا أنه يستلزم البداء على الله وأن هذا لا يجوز، وهو مركب من خطأ على خطأ، ليس هذا مقام ذكره. وفي هذا الحديث خاصة جواز نسخ السنة بالكتاب، جواز نسخ السنة بالكتاب، أي أن السنة يجوز أن تنسخ بالكتاب، لأن القرآن نسخ السنة، القرآن نسخ السنة فيما ظهر من ظاهر هذا الحديث. وهكذا العكس يجوز، يجوز نسخ السنة للقرآن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فعموم أدلة يدل عليه ويستدل له بقول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، مع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير وغير ذلك مما حرم أكله، فإنه يدل على أن السنة يجوز أن تنسخ القرآن أو تخصصه. قال: خامسا، أن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقرأ وما من صلاة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بإعادة الصلاة، أخبروهم في الصلاة فغيروا القبلة فصحت صلاتهم. وكذلك من أخطأ في القبلة ونبه أثناء صلاته كرجل غريب جاء في بلد لا يعرف جهة القبلة أو بيت لا يعرف جهة القبلة، اجتهد فصلى، فدخل عليه صاحب البيت أو صاحب البلد فقال له: يا أيها المصلي أو يا فلان، القبلة عن يمينك، توجه إلى جهة كذا وكذا، فغير وتوجه صلاته صحيحة. ومن باب أولى لو أنه صلى إلى جهة الخطأ ثم سأل أو أخبر بعد ذلك فتبين له أنه صلى على غير الجهة الصحيحة فلا يلزمه الإعادة لدليل الكتاب والسنة، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة التي كانوا صلوا فيها إلى غير القبلة، قيل المراد من حين نزول بالنسخ، وقيل المراد من حين حصول الهجرة، والأول هو الأقرب، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فمن صلى صلاة ولم يبلغه الحجة في النسخ فصلاته صحيحة.
وهكذا كذلك من اجتهد ولم يعلم إلا فيما بعد فصلاته كذلك صحيحة، صلاته صحيحة. وقاس عليه العلماء مسائل كثيرة، من هذه المسائل قاس عليه العلماء من وجد الماء وهو صلى بتيمم هل عليه إعادة الصلاة؟ قالوا: الصحيح لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى تلك الصلوات قبل بلوغهم نزول النسخ بالإعادة. فقد ثبت في حديث البراء أن النسخ كان في صلاة العصر، وفي حديث ابن عمر أخبر أهل قباء في صلاة الصبح، وقد اختلفوا في ذلك، والصحيح أن هذا بحسب البلوغ، فبعضهم بلغهم النسخ في صلاة العصر وهم بنو سلمة كما قيل في حديث البراء، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الظهر وصلى إلى جهة الكعبة في مسجده في صلاة العصر، ولم يبلغ أهل قباء إلا في اليوم الثاني من صلاة الصبح كما نرى في حديث ابن عمر هذا، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يعيد الصلاة، فهو يدل على هذه المسألة. ومن بلغه وهو في الصلاة غيروا القبلة في الحال. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل حلق الرؤوس من خصائص الخوارج؟ كان في فترة سابقة من شعار الخوارج حلق الرؤوس، فكان السلف يكرهون المداومة على حلق الرأس حتى لا يتشبه بالخوارج، كما كانت العمائم السوداء في زمن سابق صفة لبعض أهل البدع، فكانوا يكرهون العمائم السوداء. فإذا كان كذلك فاليوم ما دام أنه ليس من خصائص أهل البدع فهو على الإباحة، إذا احتاجه الإنسان يحلق، ليس هو من خصائص أهل البدع.
وهكذا يقال في كل شيء هو من خصائص أهل البدع يجتنب. مثلا إنسان في بلد فيه من أهل البدع النقشبندية وغيرهم ولهم لباس خاص كعمائم خضراء أو قلانس أو نقول كوافي خاصة يلبسها بعض أهل البهرة من الوثنيين الذين ينتسبون للإسلام كذبا وزورا، فلا ينبغي لمسلم وهو في وسطهم يتشبه بهم، يعني يلبس زيهم، اللهم إلا للضرورة، إذا كان مثلا يضر مثل بعض الإخوان في أفريقيا إذا رأوا عليه ملامح التوحيد قالوا وهابي، وربما تقربوا إلى الله بذبحه، تقربوا إلى الله بذبحه. فإذا كان كذلك فالضرورات تبيح المحظورات. إلى هنا والله تعالى أعلم.